أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في صحيحة محمد بن قيس البجلي والاستدلال بها على صحة العقد الفضولي، بمعنى صلوحه للاستتباع بالإجازة. وكانت نص الرواية: قضى علي عليه السلام المقصود في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، يعني بقيت عنده فوق 9 أشهر. ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني. فقال: خذ وليدتك وابنها. فناشده المشتري فقال: خذ ابنه، يعني الذي باع الوليدة، حتى ينفذ لك ما باعك. فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني. لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. أول من استدل بهذه الرواية فيما نعلم وجعلها واضحة الدلالة على صحة العقد الفضولي الشهيد في الدروس، وتتابع البحث بعده في هذا الأمر بين قابل يرى وضوح دليليتها وبين رافض يرى خروجها عن القواعد، فلا بد من رد علمها إلى أهلها. وخلاصة ما أفيد في الكلمات إشكالات 3 جعلت دليلا على عدم إمكان الاعتماد على الرواية وإن كانت واضحة في صحة الفضول لولا هذه الإشكالات. الأول أنها دلت على جواز الإجازة بعد الرد، وهو خلاف الإجماع، من خلاف الأدلة، ما في الأدلة شيء من القبيل. الإشكال الثاني أن وطأ المالك الثاني كان وطأ شبهة، فالابن ملحق به بحسب ظاهر الرواية، فالولد حر، فكيف يقضي الإمام بأنه يحبس مع الوليدة؟ إن قيل بأنه يحبس في الدين، قيل إن المدين يحبس بالدين، مش هذا الطفل المسكين. طبعا بين قوسين يظهر من بعض الكلمات حملهم الحبس على الحبس، مع أن المقصود من الحبس هنا فلا يؤثر على الولد، يعني كونه مع أمه، وليس الحبس بمعنى السجن هنا كما لا يخفى، لأن بعضهم قال إنما يحبس بالدين المدين، مش من هو في مورد الدين ولا ربط له بالدين، كان نتاج بغير اختياره. المقصود من الحبس هنا أنه يحبسه عن أبيه، مش يحبسه بمعنى الحبس في الدين هناك، المسألة المعروفة، وهذا واضح أصلا، يعني يحبسه بمعنى لا يعطيه إياه، يتركه مع أمه، مع من أولدته، ويكون وضعه أحسن من إعطائه لأبيه فعلا. جيد. الإشكال الثالث، ما الولد يتبع أشرف الأبوين طبقت أيضا في الحرة في الحر والرق، أو في الحرة والرق يلحق بأشرف الأبوين، يلحق بالحر فيكون حرا، رح يجي إن شاء الله في شيء من القضية في مقام الجواب على الإشكال. يعني في روايات يستأنس بها لمحل الكلام. الإشكال الثالث أن الإمام كيف أفتى بحبس الولد الكبير بائع الأمة كأداة ضغط لكي يجيز البيع ذاك؟ هذا أشبه بشرعة الغاب يعني، صار لا ينزل على المقاييس الشرعية. يستطيع أن يقول مثلا طالب الولد بثمن الجارية مثلا، لأنه هو الذي قبض منك الثمن. أما ابتداء يحبسه مش حتى يدفع الثمن، حتى يجيز لك البيع. أخي شو مجبور يجيز البيع هو؟ شوفوا التعبير في الرواية شو كان. قال أبوه أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. بينما الإمام شو قال له؟ خذ ابنه الذي باع الوليدة، يعني الذي باع الوليدة تفسير، هذا يمكن يكون من الإمام عليه السلام، الإمام الباقر يعني، مش الإمام أمير المؤمنين، حتى ينفذ لك ما باعك، يعني حتى يجيزك. هو مجبور يجيز؟ مو مجبور، ولا مش من موجبات حبس الابن. فهو أجاب على الموازين، اللي حبس قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، أنا ابني حر عندك وابنك، ابني صغير وابنك شباب، واحد بواحد فصل. طيب الإشكال الثالث هو هذا حينئذ، أنه كيف أفتى الإمام بحبس الشاب، وكيف علل هذا بإلزامه بإجازة البيع؟ لو كان قال الإمام ابتداء أن احبس ابنه حتى يفك حبس ابنك كان لبس قابل لشيء من التوجيه، مقصة. لكن احبس ابنك حتى ابنه حتى ينفذ البيع، وانفاذ البيع هو مو مجبور يا اخي، هو مسلط على ماله ويريد استرجاع امته، وان وطئت وان انجبت حر، هذا ما بيستدعي شيء، بيستدعي رد الثمن له ويبحث عن الولد. لمن الولد؟ طبق المقاييس الشرعيه نتعامل، اذا ابن الامع عبد فهو ملحق بامه، اذا ابن الحر حر ويجب دفع إشغال رحم الأمة أجرة الرحم لمدة 9 أشهر لمالكها، أيضا يتعاطى مع الشيء ويبنى عليه مقتضاه، لكن لا تصل القضية إلى إلزامه بإنفاذ البيع وإجازته وتقييد دليل السلطان. هذا أصلا أوضح إشكال في الرواية، وأنا لا أدري لماذا لم يركزوا عليه. هذه الجهة من الإشكال الثالث، لأن كل تركيزهم كيف حبس مقابل حبس. طيب، مع أن الإمام ما قال حبس مقابل حبس، السيد قال حبست ابنك حتى تطلق سراح ابنه، بينما الإمام قال احبس ابنه حتى ينفذ لك البيع. الإشكال هنا مش في الذيل، في أصل الفتوى بالحبس وفي تعليله بإنفاذ البيع. جيد.
الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف سلم أن الرواية ظاهرة في الإجازة بعد الرد، وقال ما لفظه في طبعة مجمع الفكر 354 من الجزء الثالث: ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة، إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد من جهة ظهور المخاصمة في ذلك وإطلاق حكم الإمام بتعيين أخذ الجارية وأنها من المالك بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد. فالإمام بيقول له خذ جاريتك، واضح أن الإمام فهم منه أنه يريد الرد. ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام والحاجة وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده وقوله حتى ترسل ابني، عم بجيب قرائن على أن هذا كان بعد الرد. ثم بيقول حمل الإمساك الوليد على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها، بأن يقول له أنا ما لي علاقة باللي قبضته لابني، ابني ناشز مثلا شارد، أريد أنا الثمن، وهذه جاريتي مو جارية ابني حتى تعطي الثمن لابني، ومن حقي أن يطالب بهذا على تقدير الإجازة. ينافيه قوله: فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع الولد. ما أدري ليش بينافيه، فليكن الولد هو اللي قبض وما بده يعطي أبوه، صار أبوه يفكه مثل أب مش راضي عن ابنه ودخل السجن وفكه، مش بس أتلف له أموال، دفع أموال في سبيل فكاكه أيضا، ما بينافيه. المهم الشيخ الأنصاري قال بأن الرواية ظاهرة لقراء فيها في أنها إجازة بعد الرد، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يوهن العمل بالرواية. ثم صار رضوان الله عليه لتقوية الاستدلال بها بعد أن قبل هذا المعنى، قال نعم هي إجازة بعد الرد، فأفاد ما خلاصته أننا إن أردنا الاستدلال بالرواية بموردها فهو استدلال على صحة الفضول بالإجازة بعد الرد، وهو باطل لأنه يخالف الإجماع، فلا تصلح الرواية دليلا. لكن المستشكل غفل عن وجه ظريف للاستدلال، وهو أن المورد وإن لم يصلح دليلا لأنه إجازة بعد الرد، لكن الرواية دالة على أن البيع الفضولي مما يجاز ويمضى. انتبهوا للنكتة يا أخوان، وبدي أقرأ العبارة حتى لو طولت، لأنه حصل فهم مغاير للسيد الخوئي رضوان الله عليه، وأشكل على الشيخ الأنصاري بأنه غرد خارج القواعد. هذا خلاصة ما يرمي إليه الشيخ. يقول الشيخ الرواية في موردها دالة على الإجازة بعد الرد، فلا تصلح دليلا بحسب موردها لأنها تصطدم بالإجماع. لكن لا يخفى على الناظر فيها أنها تدل على أن البيع الفضولي مما يجاز، فليكن مورد الرواية والصغرى غير قابلة للإمضاء، لكن الرواية دالة بالإضافة إلى هذا على كبرى ولو في الجملة.
نحن فعلا مش عم نثبت الإطلاق إطلاق صحة الإجازة، أصل أن البيع الفضولي مما يجاز
واضح من الرواية، فدلالة الرواية على القضية المهملة وأن البيع الفضولي يجاز بنحو القضية المهملة مما لا شك ولا ريب فيها، ويكفينا للاستدلال هذا المقدار. ولعل هذا هو الوجه الذي جعل الشهيد الأول يرى الاستدلال بها واضحا، وإن لم فمن البعيد غفلة الشهيد عن هذا الذي ذكر من أنه إجازة بعد الرد. طبعا في وجه ثاني يأتي. يقول إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر من أنه إجازة بعد الرد في المورد لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. بيقول دال وبدنا نقول شو بدنا نعمل لسه، سواء وافقناه أو ما وافقناه بالتأويل هذا بحث ثاني. والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضول بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا، هالشيخ بيظل يتشبث فيها يا أخوان ومن ميزات مدرستي الاجتهادية، بناء في المعاملات طبعا على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي، هذا ضرب من ضروب القياس عملا يعني على إطلاقه، كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها لأنه خلاف الإجماع، موجبا للاقتصار على موردها لوجه علمه الإمام. هذا ما يقال قضية في واقعة تصبح لا يستدل بها على حكم كلي، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد والإمام مطلع باطنا فقضى سيناريو يعني مش طبق القواعد حتى يوصل كل واحد إلى حقه مش بالأيمان والبينات. طيب، أما هذا بيت القصيد، لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع وقول الباقر في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، لأن الإمام علي ما تكلم، فطبيعي هذا الكلام إما من الراوي إما من الإمام الباقر، والظاهر أنه من الباقر عليه السلام لأن هو ناقل الواقعة عن جدي أمير المؤمنين، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه. هذا التطويل كله أنا اللي اختصرت به السطرين في البداية. لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد وكون حبس الوليد على الثمن أو نحو ذلك، وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي. يعني كأنه بده يقول الشهيد هيك مراده ولو ما صرح، واللي أشكلوا ما فهموها جيد. طيب، لكن الفقيه في غنى عنه بعد العمومات المتقدمة، عم بيقول قبلتوا باللي قلناه هلا بيكم، ما قبلتم لدينا أدلتنا الأخرى. مو مهم يعني، واضح إنه المطلب لقلق. جاي سيد الخوي، يعني خلاصة الكلام الشيخ هو هذا الذي ابتدأت به الكلام، إنه الشيخ ما عم بيقول إنه الرواية دالة على قاعدة عامة خرج منها هذا التطبيق، وأنها تثبت موجبة كلية وأن كل فضولي يجاز إلا ما خرج بدليل مثل الإجازة بعد الرد. الشيخ أقصى ما أثبت أن البيع الفضولي مما يقبل لحق الإجازة، يعني القضية المهملة بحسب تعبيري. سيد الخوئي فهم من كلام الشيخ أنه يريد أن يثبت الموجبة الكلية، فأفاد رضوان الله عليه أن كلامك كبرويا صحيح شيخنا، لكن كلامك أجنبي عن هذه الرواية، كلامك يصح مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. ها؟ ثم ذكرت مصادق واحد منها مأكول اللحم تحت الرواية، فبطل المصداق. بطلان المصداق لا يبطل الاستدلال بالقاعدة الواردة في صدر الدليل، تبقى القضية الكلية ثابتة لا تماس أبدا. غاية الأمر أخطأ الراوي أو شرد أو لا أدري ما الذي حصل، أضاف مصداقا ليس هو مصداق، هذا لا يضر بالاستدلال بالرواية. أما حيث يكون المورد من الأساس خاص وتريد تتعدى من الخاص إلى العام والخاص في مورده باطل بقرينة الإجماع، فهذا بدع من القول. تعبير إلي طبعا علميا يعني مما لا يقبل، واتفاقا مورد الرواية هو الثاني مو الأول، فاشتبه الأمر عليك شيخنا. أقول بما ذكرت ظهر أن الشيخ الأنصاري لا يريد ما أفاده السيد الخوئي، وأن فهم السيد الخوئي لكلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ليس في محله، وقل التأمل في كلام الشيخ كانت تفضي إلى المعنى، وهو أن الشيخ بصدد إثبات القضية المهملة مش الموجبة الكلية أو القاعدة الكلية التي خرج المصداق من مصادقها، وهنا الرواية موردها المصداق، فإذا خرج المصداق لم يبقى قاعدة، لم يبقى شيء. بعبارة أوضح هو قال الشيخ إنه الرواية الاقتضاء الدلالة فيها موجودة هنا وغير هنا، الإجماع هو الذي منع مش قصور في دلالة الرواية. تبهتوا؟ جيد. السيد اليزدي في العروة في تعليقته على المكاسب، صاحب العروة في تعليقته على المكاسب أفاد خيرا إن شاء الله، نحن نوافق شيخنا الأنصاري أن هذه الرواية دلت على صحة الفضول بالإجازة بعد الرد، ولنعمل بموردها هنا وفي غير هنا، إذ ما المانع من أن نقول بأن هذا دليل على صحة الإجازة بعد الرد؟ طبعا لا يوجد مانع عقلي. اتفاقا يا أخوان، إنشاء الطرف الثالث اعتبارا القابل للإجازة لا يمكن نقضه من قبل بما هو هو موجود، لا ينتفي بالرد لأنه لا يترتب عليه الأثر أصلا هو قبل الإجازة، مش حصل شيء ونقض، مش حصل نقل وانتقال ثم استرجع مثل عقود الجائزة، لا حصل جزء العلة، جزء العلة مربوط به والجزء الثاني مربوط بك يا مالك، وهي أن تجيز لتنسب العقد إليك أو ترضى به. رددته قلت لا أقبل بنسبته إلي. شو صار بالعقد الفضولي؟ بقي موقوفا كما كان. بإيش العلة؟ جزء علة، ما صار علة تامة. إذا بعد الرد قال أجزته من جديد، يقول له شو صاحب بطل صاحب؟ يقول يا أخي بدلي، يعني بطل عاقد الفضولي بما هو فضولي، ما بطل عاقد، وهو ما له ولاية على إبطال ما فعله الفضولي إلا بالقدر الذي يرتبط به. فالرد بالدقة هو نفس عدم الإجازة، مش آخر. بعبارة أخرى، الفعل الوجودي اللي اسمه الرد قابل لأن لا يكون شيئا، لأن هو لا يوجد شيء عقدي إلا بعد الإجازة، يعني لا يوجد ترتيب أثار إلا بعد الإجازة، بدون إجازة لا يوجد ترتيب، سواء من حين الإجازة أو من حين العقد، مو مهم نقل أو كشف. تبهتوا؟ فإذا عقلا ما في مشكلة، وعقلائيا لا توجد مشكلة. إنصافا إذا بترجعوا الآن للعقلاء بيقول لك رد البيع، بعد شوية قال لا ماشي أقنعناه ورضي، بيشوفوا مشكلة العقلاء؟ لا يرون مشكلة أصلا. لذلك هم قالوا، الفقهاء ملتفتين، قالوا لا يوجد دليل لا يمنع ولا يقبل بالإجازة بعد الرد، وتشبثوا بذيل الإجماع فقط كلهم. إذا جينا للإجماع، صاحب العروة يقول أنا لم أتحقق إجماع تعبدي هنا. جملة من كلمات المتقدمين أو كثير منهم اللي وصلت كتبهم إلينا خالية عن هذا الشيء. فأنا لدي رواية تدل على الإجازة بعد الرد ولا يوجد إجماع يمنع، وأنتم بتقولوا ما في مانع غير الإجماع، ارتفع المانع والرواية تؤثر مقتضية والرواية صحيحة السند واضحة الدلالة، فما المشكلة؟ أقول كلام متين يا أخوة، إنصافا كلام متين، إلا أن نتحقق وجود الإجماع. وللتشكيك في تعبدية هكذا إجماعات مجال واسع، إنصافا يوجد مجال واسع. هذا منح صاحب العروة. انتبهوا يا إخوان، البحث صار دقيق، مش مهم الرواية، صرنا عم نبحث قواعد، ها؟ لكن المحقق الإصفهاني وجماعة منهم السيد الإمام رضوان الله عليهم أفادوا أننا لا نوافق الشيخ في قوله إن مورد الرواية إجازة بعد الرد كما قيل قبله، قبل الشيخ، ووافق القائلين. إذ ما المقصود من الإجازة بعد الرد؟ قلولنا بالله عليكم، ما هو الرد أساسا؟ هل الرد حل العقد الموجود أم مجرد المشاكسة والمخاصمة أم الرفض الباطني قلبيا؟ ما هو الرد اللي عم تبحثوا عنه؟ نحن مسلمين بالإجماع إنه إجازة بعد الرد غير مقبولة، ماشي، مش مثل صاحب العروة اللي وافق الشيخ في الفهم وخالفه، وافقه في الموضوع وخالفه في المحمول. لا، نحن نوافق الشيخ في المحمول والمشهور والمجمع عليه كما قيل، لكننا نخالف الشيخ في الموضوع. نقول مورد الرواية ليس إجازة بعد الرد، والقرائن التي جاء بها الشيخ لا تفي بإثبات ذلك. إذا بدي أدخل عليه هذا يا أخوان بده وقت، يعني وباقي ثلاث دقائق تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.